بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي هو استكمال منا لما بدأنا به سابقا من الشروع في شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، وانتهينا معكم فيما مضى بشرح كتاب الصيام، والآن سنشرع معكم إن شاء الله في شرح كتاب الطهارة بحول الله جل وعلا. وقد تكلمنا لكم فيما سابقا عن ترجمة الكتاب والمؤلف وطريقة تأليفه وسبب تأليفه الكتاب والشروح التي تتعلق بزاد المستقنع وكل ما يتعلق بشرح ما يتعلق بترجمة المؤلف والكتاب، تكلمنا فيما فيها سابقا فلا نريد أن نعيد، فممكن أن ترجعوا إلى الأشرطة في بداية شرحنا لكتاب الصيام مما يتعلق فيه الأمر ب المؤلف والكتاب. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. أولا، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهو الضم والجمع، فمادة الكتاب تأتي في اللغة بمعنى الضم والجمع، ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا ماذا؟ إذا اجتمعوا. ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يضم في طياته مجموعة من المسائل والمعارف والمعلومات ونحوها. وهنا المصنف رحمه الله أضاف فقال: كتاب ماذا؟ الطهارة. أي سأذكر لك في هذا الكتاب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالطهارة. ولاحظوا أيها الإخوة أن الطهارة هي عبارة عن اسم جامع يدخل في هذا الكتاب عدة ماذا؟ عدة أبواب. ولذلك من دقة المصنفين والفقهاء أنهم يقسمون العلم أولا إلى كتاب، إلى كتب، ثم يقسمون الكتب إلى ماذا؟ إلى أبواب، ثم يقسمون الأبواب إلى فصول، ثم يقسمون الفصول إلى مسائل، ثم يقسمون المسائل إلى ماذا؟ إلى فروع، وهكذا. فكتاب الطهارة تحته عدة أبواب، منها باب المياه، عندك باب الآنية، ثم باب قضاء وآداب قضاء الحاجة، ثم ينتقل بعد ذلك لك إلى كتاب الوضوء، ثم يتكلم لك إلى باب فرائض الوضوء، ثم باب سنن ماذا؟ الوضوء. تلاحظوا معي أيها الإخوة أن الكتاب في مادته أعظم ماذا؟ وأشمل من الأبواب، لأن الأبواب هي جزيئات في داخل ماذا؟ الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنقاء من الدنس ونحوها، يقال: تطهر الإنسان إذا تنقى. والطهارة عند العلماء على نوعين: النوع الأول هي الطهارة الحسية، وهي طهارة البدن والثوب والمكان، وهذا ما يطرقه الفقهاء في كتبهم. النوع الثاني وهي طهارة المعنوية أو الطهارة المعنوية، وهي التي يطرقها علماء التوحيد والرقائق ونحوهم، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والمعاصي ونحوها. قال المصنف رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريف المصنف للطهارة، قال: هي ارتفاع الحدث. الحدث هو وصف معنوي يمنع من الصلاة ونحوها، أو يمنع من إقامة الطهارة ونحوها. إذن الحدث هو وصف معنوي ليس حسي، فأنت عندما ترى الإنسان المحدث قد لا تميز أنه محدث. يجلس جنبك شخصين، هذا الطاهر وهذا محدث، أنت لا تستطيع أن تميز بينهم. لماذا؟ لأنه شيء معنوي، هذه صفة الإحداث هو صفة. لماذا؟ لموصوف ماذا يتصف بها، ليس بمحسوس بالبدن. إذن قال لك ارتفاع الحدث، فالطهارة لا بد فيه من الحدث أن يرتفع. فأنت إذا كنت على جنابة فاغتسلت يرتفع الحدث، إذا كنت كانت المرأة على حيض فاغتسلت يرتفع ماذا الحدث. لكن هل أنت ترى هذا الارتفاع أمام عينك أو تلمسه بيدك؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه معنوي. قال ارتفاع الحدث، قال وفيما معناه، الضمير يعود هنا على ليس على الحدث، يعود على ارتفاع ماذا الحدث. فالطهارة تشمل ارتفاع الحدث وتشمل ما في معنى ارتفاع الحدث، ويدخل في ذلك مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الحدث ليس بمرتفع بل هو باق على وجوده، ومع ذلك يسمى ماذا طهارة. فمثلا من به سلس البول إذا توضأ يسمى ماذا؟ يسمى طاهر، مع أن به مع أن البول قد يتقاطر منه. فهذا ارتفاع يسمى طهارة لكنه ليس طهارة كاملة. ماذا؟ هو في معنى ارتفاع الحدث، ويحكم على الإنسان بأنه طاهر مع أنه في حقيقة الأمر قد لا يكون ماذا طاهرا. وكذلك المرأة الحائض المستحاضة التي تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، في أثناء الصلاة يحكم لها بأنها ماذا؟ بأنها طاهرة، ولكن طهارتها هنا كما يقول العلماء ليست طهارة كاملة، هي طهارة ماذا ناقصة، فهي في معنى ارتفاع ماذا الحدث. النوع الثاني أن لا يكون محدثا وأتى بطهارة شرعية، مثل أن يكون به تجديد وضوء أو غسل مستحب، فهذا يسمى طهارة ولم يكن فيه ارتفاع للحدث لأنه في معنى ارتفاع الحدث. قال رحمه الله وزوال الخبث، قال وزوال، ولاحظ المصنف لم يقل وإزالة الخبث، قال وزوال الخبث، لأن إزالة النجاسة أيها الإخوة على نوعين. تارة تكون الإزالة بقصد من الإنسان نفسه، يعني أنت تذهب إلى الحمام لكي تزيل النجاسة، فأنت تقصد إزالة ماذا النجاسة. النوع الثاني أن تكون إزالة النجاسة بغير إرادة منك أصلا، فأنت تضع ثوبك في الخارج وعليه نجاسة، يأتي المطر ويغسل لك هذا الثوب ويزيل لك ماذا النجاسة. هل أنت قصدتها؟ لم تقصدها. لذلك قال المصنف رحمه الله وزوال الخبث، لم يقل إزالة، لأن الإزالة هي من الشخص نفسه، وأما الزوال فقد يكون من ماذا بأمر خارجي، قد يكون بالمطر، قد يكون بالشمس، قد يكون بشيء عارض. فالفقهاء رحمه الله أصح أقوال العلماء أنهم لا يشترطون النية في إزالة ماذا في إزالة النجاسة. فلو أن رجلا كما ذكرت لكم علقت به النجاسة ثم جاء المطر وأزاله ولم يقصدها ولم ينويها، ومع ذلك ما زالت النجاسة. وقوله هنا وزوال الخبث، الخبث أيها الإخوة على نوعين، تارة يكون خبثا حسيا ملموسا مشاهدا مراءة، وتارة يكون خبثا معنويا. فالخبث الحسي بمثل ماذا البول الغائط ونحوهما، هذا خبث حسي. وأما الخبث المعنوي بمثل ماذا؟ بمثل الشرك والكفر، هذه الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. على بعض تفسير قولي أحد العلماء أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، بدليل أن الرجل أجيز له أن يتزوج بالمرأة ماذا الكتابية، ولا شك على أنه سيطأها، فليست نجاسة الكافر نجاسة ماذا حسية، بمعنى أن جسده ماذا نجس، إنما النجاسة هنا أصح أقوال العلماء أنها نجاسة معنوية. قال وزوال الخبث ويقال النجاسة. والنجاسة شرعا عرفها العلماء بعدة تعريفات، منها قالوا كل عين يجب التطهر منها تسمى ماذا؟ نجاسة. وقيل أن النجاسة ما أوجب وضوءا أو غسلا شرعا، هذه تسمى ماذا؟ نجاسة. وعرفت الطهارة كذلك أيضا، وهي تعريف آخر ذكرنا لكم تعريف المصنف، قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريف الطهارة. وعرف بعض العلماء الطهارة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما تجب له ماذا؟ الطهارة. هذا تعريف آخر لماذا؟ للطهارة عند العلماء. السؤال الذي يطرح هنا، لماذا ابتدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة؟ لماذا لم يبتدأ بكتاب البيع أو الحدود أو النكاح أو نحوها؟ ما رأيك؟ زين، إذا كانت الصلاة شو المشكلة؟ لماذا لم يبدأ بالصلاة؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. نعم قربت، ممتاز. أيضا حد يزيد؟ فهوازم يعني قرب. هناك عندنا مقاصد وعندنا وسائل، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة، والوسائل تقدم على ماذا؟ على المقاصد، لأنها هي التي توصل إلى ماذا؟ إلى الطرف الآخر. أنا سأقرب لكم الأمر. العلماء رحمهم الله ابتدأوا أو أجمعوا على البداية بالعبادات قبل المعاملات، فلا تجد في أي كتاب من كتب الفقه أنهم يبدأون لك بالبيع أو النكاح. لماذا؟ لأنها معاملات، فالعبادات تقدم لأنها مقصودة ماذا؟ لذاتها، مقصودة لذاتها، وأما المعاملة فهي مقصودة لغيرها. والعبادات تتعلق بما هو من حق الله، بين حق الله والمخلوق، وأما المعاملات فهي بين المخلوق إلى المخلوق. والعبادات على رأسها أو أهمها ماذا؟ الصلاة. الصلاة فابتدأ العلماء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها بحديث ابن عمر بعد الشهادتين، ولأنها ركن الدين الأعظم الذي إن صحت سائر ماذا؟ العبادات. وابتدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، أو ابتدأ بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وهي وسيلة ماذا؟ من الوسائل، فقدمت الوسائل على ماذا؟ على المقاصد. وابتدأ المصنف رحمه الله بكتاب المياه. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تتطهر إلا بماذا؟ بماء. وأردفه بكتاب الآنية. لماذا؟ لأن هذا الماء لا بد له من إناء في الغالب، فأنت لا بد أن تعرف حكم الإناء وحكم الصنبور الذي يمشي فيه الماء. ولذلك تجدون العلماء في تصنيفهم كانوا بلغوا فيه من الدقة الشيء ماذا؟ الشيء الكثير. قال المصنف رحمه الله المياه ثلاثة. جمع هنا المياه نظرا لماذا؟ لاختلافها وتعددها، فالمصدر ماء والجمع ماذا؟ مياه. واختلفوا في أصل مادة الماء، هل هي من الموه أو من الماء ونحوها، وهذا لا يهمنا، المسألة صرفية لغوية. قال رحمه الله المياه ثلاثة. حصر المصنف رحمه الله المياه هنا بثلاثة أنواع. النوع الأول هو الطهور، وهو الماء الباقي على خلقته بحيث لم تتغير أوصافه بشيء، وهذا التغير لم يسلبه ماذا؟ طهوريته، وهذا سيأتينا. النوع الثاني هو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ثم الماء ماذا؟ النجس. وقد اختلف العلماء في أقسام المياه إلى قولين مشهورين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء، ونسب هذا إلى المالكية والشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الثلاث الأنواع التي ذكرناها، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء ماذا؟ طهورا. قالوا إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فنبه الله بالطهور على أن ثمة ماء ماذا؟ يكون في نفسه طاهرا لكنه لا يتطهر به. ثانيا قالوا إن الله ميز هذا الماء بكونه طهور، أي أعطاه خصائص بأنه يطهر ماذا؟ يطهر الإنسان من النجاسات والأحداث، دل على أن ثمة مياه غير ماذا؟ غير طهورة، أو لا تصلح لإزالة النجاسة ونحوها. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة وغيره الذي جاء في الصحيح من حديث الصحابة أنهم قالوا إنا كنا نركب البحر يا رسول الله، الحديث المشهور، فسألوه عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه. وجه الاستدلال من هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول سؤال الصحابة عن ماء البحر يدل على أن ثمة طاهر وطهور. لماذا؟ لأن الصحابة ظنوا على أن وجود الملح في الماء قد يسلبه ماذا؟ طهوريته، فدل على أن النوع هذا وهو النوع الطاهر هو موجود لدى الصحابة، أن ثمة ماء متغير وهذا التغير يسلبه الطهورية بحيث لا يمكن التوضؤ ماذا؟ التوضؤ منه. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم هو الطهور ماءه ينبههم على أن هذا الملح أو وجود الملح في الماء لا يسلبه عن حقيقته وتغيره وعن حقيقته، وأن هذا التغير لم يؤثر فيه فهو باق على خلقته. القول الثاني أيها الإخوة أنه وهو ما ذهب إليه الحنفية وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار السعدي والشيخ الإسلام محمد بن وهاب واختيار المحققين من العلماء على أن الماء ينقسم إلى نوعين، ماء طهور وطاء ماء ماذا؟ نجس، ولا وجود لهذا الماء الطاهر ماذا؟ على الصحيح من أقوال العلماء. وقد ردوا على هؤلاء، أما قولهم بأن الله جل وعلا أنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا وصف الماء بالطهور هنا هو وصف حقيقي لأن الماء الأصل فيه أن يكون طهور، وأما التغير الماء بأحد أنواع التغير سواء كان هذا التغير بشيء طاهر أو نجس هذا لا يصح أن يقال عليه أصلا ماء. فأنت الماء لو كان عندك ماء ووقع فيه حبر غير لونه كاملا أو وقعت فيه أو وقع فيه عجين أو وقع فيه شيء طاهر أو أنت طبخت مرقة هذا ماء، هذا لا يصح أصلا أن يقال عليه ماء، إنما ينسب إلى ما يضاف إليه. وردوا كذلك على استدلالهم بفهم الصحابة أن هذه مسألة محتملة، أنهم فهموا أن ماذا؟ أن تغير الماء بالمحي يسلب طهر، وحتى لو فهموا ذلك هذا لا يجعلنا أن نجعل نوعا مستقلا من المياه وهو طاهر، ولا دليل عندنا لا من الكتاب ولا من السنة على هذا التقسيم، كما بين شيخ الإسلام تيمية وقال وإثبات قسم الطاهر غير المطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث، ابتدأ بالقسم الأول وهو الطهور، قال الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر في غيره، قال لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. الماء الطهور أيها الإخوة هو الذي لم يتغير باق على خلقته، من مثل ماذا؟ من مثل مياه الأمطار، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، من مثل مياه الأنهار، مياه الوديان، مياه البحيرات، مياه البرك ونحوها التي لم تتغير، فهذه الأصل فيها أنها ماذا؟ طاهرة. واغسله بالماء والثلج والبرد، والله جل وعلا قال في مياه البحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مياه البحر قال هو الطهور ماء، قال يا لا يرفع الحدث، أي لا يرفع الحدث غير الماء. والحدث هنا يشمل على نوعين، الحدث الأكبر وهو من الجنابة والحيض النفاس ونحوها، ويشمل كذلك الحدث الأصغر من البول والغائط ونحوها. قال هنا لا يرفع الحدث، لماذا؟ لأن فقهاء الحنابلة يرون على أن التيمم لا يرفع الحدث، فهنا قال لك المصنف لا يرفع الحدث، أي أنه لا يمكن أن يحكم بأن الشخص يرتفع حدثه إلا بماذا؟ بالماء. طيب تقول لهم التراب، يقول لك التراب يبيح الصلاة ولا يرفع ماذا؟ الحدث. فلو تيمم الإنسان يجوز له بهذا التيمم إن كان على جنابه واحتاج أن يتيمم فقط يجوز له أن يصلي، أما حدثه فهو باق، لو جاء الماء يلزمه الغسل. والصحيح من أقوال العلماء أن التيمم هو رافع للحدث لا مبيح، فالله جل وعلا عندما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا أنزل التيمم في مكان الماء في كل شيء، بما في ذلك أن يكون التراب رافعا للحدث، وهذا سيأتينا في كتاب التيمم. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة على نوعين، منها نجاسة عينية فهذه لا تزول أبدا، فأنت لو جئت وغسلت الغائط مليون مرة فهو نجس، وكذلك الميتة لو غسلتها مليار مرة هي تبقى ماذا؟ تبقى ميتة. هذه نجاسة عند العلماء تسمى نجاسة عينية لا تزول طهارتها بحال من الأحوال. النوع الثاني قالوا هو النجاسة الطارئة، وهو أن تقع على المحل ماذا؟ نجاسة، فتطرأ النجاسة على المحل، مثل ثوب وقعت عليه نجاسة، هذا النجاسة الطارئة، لم تكن أصل الثوب ليس في أصله نجسا، إنما وقعت النجاسة ماذا؟ عرضا، وكالثوب والفراش وغيرها. فعلى مذهب الحنابلة لا يزيل النجس الطارئ، طبعا النجس العيني هذا لا يمكن أصلا أن يزال بأي طريقة من الأطوال، هو نجاسة مستمرة، لكن هو قال لك ننتقل الأشياء التي تزول النجاسة، فقال له ولا يزيل النجس الطارئ، فلو وقعت على الثوب نجاسة لا يزيلها إلا ماذا؟ إلا الماء فقط. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء، فقالوا إن الأصل في الماء في إزالة النجاسة أن تكون بالماء فقط، فلا يجوز أن تزول النجاسة بغيرها. وما رأيكم في هذا الكلام؟ زين النجاسة ممتاز. ها بنشطكم شوي عشان ما يجي عليكم النوم، شو رأيكم؟ يعني لو أن أنا وضعت ثوبي خارج فجاءت الشمس وأزالت النجاسة، هل تزول النجاسة أم لا بد من إزالة الماء؟ حقيقة اختلف العلماء في ذلك إلى قولين، القول أول مذهب الحنابلة، القول الثاني أن النجاسة تزول بكل عين صحت به إجازة النجاسة فإن النجاسة تزول. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فأصل النجاسة إن زال أصلها زالت بالماء، زالت بالشمس، زالت بالهواء، زالت بغيرها، فإن النجاسة ماذا؟ تزول. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له ماذا؟ طهور، فالتراب يزيل ماذا؟ يزيل النجاسة. وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية ومذهب الحنفية ومذهب شيخ الإسلام ابن القيم كذلك أن النجاسة متى زال أثرها زال عينها، وأنه لا يشترط في إزالة ماذا؟ النجاسة الماء. قال وهو الباقي على خلقته، وهذا تعريف الماء الطهور، ويشمل بذلك مياه البحار والأنهار ونحوها، ويدخل فيه ماء البحر على الصيد، وقد استثنى بعض العلماء ومياه يعني البحر وهذا ليس بصحيح، واستثنى بعض العلماء عدة أنواع من المياه مع أنها باقية على خلقتها وطاهرة في ذاتها، إلا أنهم استثنوها من التطهر بها لورود الأدلة، منها مياه ثمود التي جاءت في الصحيحين النهي عن الطهارة منها، وكذلك ماء بئر برهوت وهي بئر في حضرموت، جاءت النصوص عند بعض العلماء يصححون الحديث بعضهم يضعفونه بالنهي من التوضؤ والاغتسال منها، وكذلك ماء زمزم وقد اختلف العلماء في الاغتسال منه، والجمهور على جواز التوضؤ منه دون ماذا؟ دون الاغتسال، وكرهوا ذلك كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم طعام وطعم وسفاء سقم وهو ماء بركة وخير، قالوا وإزالة النجاسة تنافي يعني تنافي حرمة هذا الماء ومكانته. قال فإن تغير بغير ممازج، لكنه لو اغتسل بماء زمزم تزول النجاسة، تزول يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ هو يرتفع، لكنهم يتحدثون من باب ما لا الكراهة فقط. قال فإن تغير بغير ممازج، أي أن الماء الطهور إذا تغير بغير ممازج، التغير أيها الإخوة على نوعين. النوع الأول إما أن يكون التغير بممازج وهو المخالط، فهناك عندنا ممازجة مخالطة، فأنا إذا جئت وسكبت الحبر في الماء وخضيته هذا يعتبر ماذا؟ مخالطة، لأن الماء يختلط بهذا الشيء. قال فإن تغير بممازج. النوع الثاني أن يكون التغير بالمجاورة، بماذا؟ المجاورة، وهي تختلف عن ماذا؟ عن الممازجة، لأن ليس فيها اختلاطا من ماذا؟ من جميع ماذا؟ الوجوه. قد يكون تأثر نعم، لكن ليس يكون فيها ماذا؟ ليس يكون التأثر فيها كمان. فأنا لو جئت لهذا الماء وكان بجنب الماء نجاسة، فالماء قد يأخذ بعض رائحة ماذا؟ هذا النجاسة، أو يتغير من آثار وجود ميتة مثلا بجوار الماء، لكن هذه مجاورة ليست ماذا؟ ليست مخالطة. قال فإن تغير بغير ممازج، ثم بدأ المصنف يفصل، قال كقطع الكافور. كافور طيب معروف يدق وينزج بالماء. قال أو دهن، أي من الأدهان الحيوانية أو النباتية، فهذه لا تمازج الماء وقد تغير طعمه أو لونه أو رائحته. قال أو الملح المائي الذي يوضع في الأطعمة، وقال لك الملح المائي ولم يقل لك الملح ماذا؟ المعدني، لأن المعدني حقيقة هو الذي يكون من باطن الأرض، هذا قد يغير تغيرا ماذا؟ كاملا لطعم الماء أو لونه. قال أو سخن بنجس، لو أن رجلا سخن الماء بروث حمير ونحوه فإنه يتغير، لكن هذا التغير بالمجاورة وليس بالمعجزة. قال لك كره. الكراهة هنا سببها ماذا؟ هو تردد الماء بين كونه ماء طاهرا وبين كونه ماء ماذا؟ طهورا، ليس بين كونه نجسا وطاهرا. لماذا؟ لأن الذي وقع في الماء هذا ليس أمر نجس، دهن، كافور، ملح، هذه أمور ماذا؟ طاهرة. فالمصنف يقول لك لو وقعت هذه الأمور في كانت مجاورة للماء فصار التغير بسببه يكره التوضؤ والاغتسال. ما السبب؟ قال لك هذا التغير بالمجاورة قد يسلب الماء طهورته وقد لا يسلب، وقد يكون طاهرا وقد يكون طهورا، فهذا التردد بين الأصلين يعطى حكم الطهارة. وهذا حقيقة أيها الأخوة مذهب لبعض العلماء، أنه دائما يذهب إلى التوسط، إذا تردد الأمر بين أمرين ولم يستطع أن يحكم على أحده توسط وقال لك ماذا؟ كره. أيضا هذا القول فيه احتياط، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما يريبك. والسبب الرابع في الكراهة قالوا وجود الخلاف القوي وفي كون الماء طهورا أو طاهرا، والصحيح من أقوال العلماء أن هذا الماء طهور ولا يكره التوضؤ منه. لماذا؟ أولا لا دليل على أن الماء سلب طهوريته، ثانيا التغير للماء هذا بالمجاورة، ثالثا الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل، رابعا التحجج بالخلاف هنا لا يصح، لأن وجود الخلاف في هذه المسألة لا يجعلنا نحكم بالكراهة بلا دليل ظاهر. قال: وإن تغير بمكثه. شرع المصنف النوع الثاني، وهو أن يكون التغير بالمكث أو بطول المكث. والتغير بطول المكث أيها الإخوة له صور، منها أن يكون هذا التغير بطول مكث كمثل المستنقعات والبرك وخزانات المياه، فهذه قال العلماء أن الماء فيها طهور وليس بطاهر، ولا يكره ماذا التوضؤ منها، والسبب في ذلك أن هذا مما يشق التحرز منه، فهذا التغير لا يؤثر. قال: أو بما يشق. الآن المصنف رحمه الله ابتدأ لك بالأمور التي إن وقعت في الماء فغيرت. قال لك: إن وقع فيه كافور أو دهن أو ملح فكان هذا عن مجاورة، فإن يكره ماذا التوضؤ به، وهو ماء طهور مع الكراهة. ثم انتقل لك، قال لك: لا، إن كان هذا التغير بطول مكث أو بما يشق صون الماء عنه فهذا الماء طهور ولا يكره التوضؤ فيه. قال: من نابت فيه كأوراق ماذا الشهر الشجر. نحن نعرف أيها الإخوة أن البراك يقع فيها المستنقع الطحالب، ويقع فيها يعني بعض الأشجار ونحن، فتغير أحيانا من ماذا من الماء، لكن الماء باق على خلقته وأصله، فهذا التغير لا يسلب الماء من طهوريته. قال: أو بمجاورة ميتة. قال: بمجاورة، ولم يقم بملاصقة أو بممازجة. قال: فلا تضر، لأن هذه يعني مما يعني يشق التحرز منها ولا تحدث تغييرا كبيرا. لكن بعض العلماء أيها الإخوة، من باب حتى أكون معكم واضح، من باب الضرر الطبي أحيانا يمنعون، لو كان المانع يجاور ميتة قد تنتقل بعض الميكروبات، تنتقل بعض يعني الأمور الفيروسات ونحوها من هذه الميتة إلى ماذا إلى الماء، فيمنعون من باب الضرر ماذا من باب الضرر الطبي، وهو وجيه، لأن الله جل وعلا يعني أرشدنا إلى حماية أنفسنا. قال: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فالماء إن كان يجاور ميتة قد يحمل بعض صفات أمراضها ونحوها، فيجتنب من هذا الباب. قال: أو سخن بالشمس. كذلك لو سخن الإناء أو الماء بالشمس فصار ساخنا لا يسلبه طهوريته. وقد كره بعض العلماء التسخين بالشمس لكونه يورث البرص كما في بعض الأحاديث، وهي أحاديث ضعيفة لا تصح. قال: أو بطاهر لم يكره، كالحطب والفحم ونحوه. أنت لما تسخن بالحطب أو الفحم ترى على أن قد تدخل شيء من رائحة الحطب في الماء، قال لك: فهذه لا تضر. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة، قال: كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. قال رحمه الله: وإن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة. الماء المستعمل أيها الإخوة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون متساقطا من طهارة ناتجة عن رفع حدث، سواء كان أصغرا أو ماذا أو أكبر. فالمذهب يرون على أنه طاهر غير مطهر، كما سيأتينا إن شاء الله. أنت ذهبت تريد أن تتوضأ وزوجك كانت في إناء طشت كبير، زوجتك تغتسل من الحيض وسقط شيء من الماء المستعمل على جسدي من جسدها في السطل، فجئت أنت تريد أن تستعمل ماء، فهذا الماء استعمل لرفع طهارة من حدث ماذا أكبر، أو كانت زوجتك على جنابة ونحوها. النوع الثاني أن يكون الماء المستعمل من طهارة مستحبة، من مثل ماذا؟ من مثل جئت أنت تريد أن تتوضأ أو تريد أن تجدد الوضوء، فهذا الماء المستعمل في أثناء الوضوء هذا استعمل في ماذا؟ في تجديد الوضوء، أو استعمل في غسلة ثانية أو ثالثة. فقال لك هنا المصنف رحمه الله: كره. الكراهة لها عدة أسباب: واحد، تردد الماء بين كونه طهور وطاهر. ثانيا، قالوا من باب التورع الذي ماذا الذي يحث الشارع عليه، وهو رهي البهوتي رحمه الله وغيره. ثم قالوا الخروج من قضية سلب الماء من طهوريته. وكل هذه التعليلات أيها الإخوة تعليلات عليلة. والصحيح أن استعمال الماء في طهارة سواء كان من حدث أكبر أو أصغر أو كان لتجديد وضوء ونحوها لا يسلب الماء من طهوريته، كما يأتينا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماذا؟ بفضل ميمونة. قال وإن بلغ قلتين، قال وهو الكثير، ثم قال وهو 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي وعذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هنا أيها الإخوة عدة مسائل وأرجو أن تقيدوا وتدققوا معي جيدا. المسألة الأولى، القلتان تثنية قلة وهي مقدار معروف عند العرب، وكانت مشهور بقلال الهجر التي فيها تقريبا قرابة 500 رطل عراقي، أي ما يساوي بزماننا هذا تقريبا 270 لتر من المياه. هذه هي القلة. القلة أيها الإخوة يعبر عنها العلماء بالماء الكثير. الفقهاء لهم تعبيرين، إن سمعت في كتاب كتب الفقهاء هذا ماء كثير وهذا ماء قليل، فاعلم أن الكثير 270 يعني لتر أو 500 رطل عراقي أو هو فوق القلتين. إن سمعت الفقهاء يعبرون فيقول لك الماء القليل هو الذي يكون دون القلتين أو دون 500 رطل عراقي أو دون 270 ماذا لتر من الماء، هذا تعبير الفقهاء. ثم المسألة الثانية، ذكر المصنف رحمه الله هنا على أن الماء ينقسم إلى قليل وإلى كثير، وأن الماء الكثير هو الذي بلغ ماذا القلتين، وإن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو ماذا فهو طهور. وقال لك إن خالطته خالطته البول أو العذرة للآدمي فهو نجس ولو لم يتغير. فالماء الكثير عند المصنف رحمه الله إن خالطه بول أو عذرة لآدمي خالطه فقط فهو ينجس عنده، إن كان غير بول الآدمي أو عذرته فهو عنده لا ينجس إلا بالتغير فقط. لماذا استثنى المصنف رحمه الله بول الآدمي وعذرته؟ ستأتينا إن شاء الله. ثم قال لك الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم تغير. عندنا ثلاثة أشياء وركزوا شوي معي، عندنا الماء الكثير عند المصنف رحمه الله إن كان يعني فوق القلتين فهذا لا ينجس إلا بالتغير، إن كان فوق القلتين ودخل عليه أو خالطته بول آدمي أو عذرته فهو نجس ولو لم يتغير، هذا إن كان فوق القلتين. إن كان دون القلتين إن وقعت فيه نجاسة فهو ماء نجس سواء غيرته أو لم تغيره بمجرد الملاقاة فهي ماذا فهي فالماء نجس لأنه دون القلتين. طيب المصنف فرق بين القلتين ودون القلتين في شيء واحد، أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، لكن قد ينجس بالملاقاة إذا كان بول آدمي أو عذرته، أما دونه من نجاسات فهلا لا تغير. تحت القلتين بمجرد الملاقاة ماذا يحصل؟ ماذا التغير أو يحصل الحكم بالنجاسة. نأتي إلى خلاف العلماء، قد اختلف العلماء في الماء إذا خالطته النجاسة ما حكم هذا الماء. القول الأول وهو مذهب المتقدمين إذا خالطته النجاسة وهو دون التغير نجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، سواء كان بول آدمي أو عذرته المائعة أو غير ذلك، فهؤلاء لم ينظروا إلا للقلة أو الكثرة، قالوا لك دون القلتين هذا مباشرة إن وقعت فيه نجاسة يحكم بأنه نجس، أما إذا بلغ القلتين وهو 270 لتر فما فوق، قالوا فرقوا بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات. فبول الآدمي إن وقع فإنه يحصل ماذا؟ يحصل التغير وتحصل النجاسة، ولو لم يتغير بمجرد الملاقاة، مجرد من تدخل نجاسة بول الآدمي فيما دون قلتين نجس. أما هذا القول، أما بقية النجاسات عندهم فهي لا يحكم بغينها إلا بالتغير، وهو مذهب الحنابلة والشافعي. القول الثاني قالوا ما دون القلتين ينجس بالملاقات، أما إذا بلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، إلا بالتغير، ولا فرق عندهم بين بول الآدمي وبين غيره من النجاسات. واضح أم لا؟ فهذا القول يعتبر التغير، يعتبر ماذا؟ التغير، لكن التغير يعتبره فيما دون القلتين، أما ما تحت القلتين فهذا ماذا؟ فهذا ينجس مباشرة. القول الأول والثاني يجتمعون في شيء ويختلفون في شيء. يجتمع القول الأول والثاني أن ما دون القلتين ينجس بماذا؟ بالملاقات، ويختلفون في ماذا؟ في أن القول الأول يرى أن بول الآدمي وعذرته من أن تقع يحكم بالنجاسة، وأما هذا يقول لك لا، إن وقعت لا يحكم بالنجاسة إلا بالتغير. القول الثالث وهو أريح الأخوال وأصحها، طبعا القول الثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم وبعض المحققين. القول الثالث حقيقة هو القول الذي يقول بأنه لا عبرة في الحكم في الماء بالقلة ولا بالكثرة، بل العبرة هنا بالتغير فقط، فما دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، وما فوق القلتين أيضا لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، فالعبرة هو التغير فقط، فهي مناط الحكم. استدل أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث، دل على أن دون القلتين يحمل الخبث. استدل أصحاب القول الثاني أن الماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه ماذا؟ شيء. وأما ردوا على أصحاب القول الأول قالوا إن الشرع اعتبر في الماء بالتغير في الحكم، فالماء النجس هو ما حمل نجاسة، أما إن لم تغير لونه أو طعمه أو رائحته فما الدليل على أن هذا الماء ماذا؟ نجس. دخول النجاسة في الماء بحد ذاته لا يحكم بكونها ماذا؟ بنجاستها. أما من فرق بين بول الآدمي وعذرة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ماذا؟ ثم يغتسل فيه. فالماء الدائم كثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه لا يجوز شرعا ماذا؟ البول فيه والاغتسال منه، دل على أن البول في الماء الكثير من الآدمي يؤثر ماذا فيه ويحكم بالنجاسة. ونحن نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني النجاسة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هو من باب الإرشاد المعنوي، فكيف أنت ما تغتسل فيه ثم تبول فيه؟ مثل الرجل أيها الإخوة يضرب امرأته في أول الصباح ثم يضاجعها في نهاية ماذا؟ في نهاية المساء، فهو من باب القبح ماذا؟ العقلي. أما التغير النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عنه، هو نهى لكنه لم يتكلم عن الماء كنجاسة أو طهارة، دلت الأحاديث الأخرى على أن هذا الماء لا ينجس إلا بالتغير. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق نسحه كمصانع طريق مكة فطهر. المصنف هنا رحمه الله قال استثنى حالة واحدة، قال إذا كان بول الآدمي أو عذرته وقعت في ماء ويشق يعني نزحه أو احتاج الناس إليه كمصانع طريق مكة قديما ونحوها، قال فهذا من باب يعني رفع الحرج فإنه لا يحكم بنجاسته. قال رحمه الله حتى نختم الماء الطهور على الأقل ننتهي منه، ما في وقت ندخل الماء الطاهر. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة عن حدث. هنا يقول رحمه الله أنه لا يرفع حدث الرجل سواء كان هذا الرجل يعني رجلا أو أنه حتى كان خنثى مشكل يدخل في هذا، سواء كان الحدث أكبرا أو أصغرا. فالمصنف رحمه الله وضع لك عدة قيود، قال ولا يرفع حدثا، إذن لابد أن يكون حدث، ثم رجل، لابد أن يكون رجل ويدخل فيه الخنث المشكل، قال طهور، قيده بأنه طهور يسير يعني ما دون القلتين، قالت خلت به، لابد أن المرأة تخلو به، وامرأة لا تكون ماذا طفلة مكلفة. قال رحمه الله خلت به لطهارة كاملة، لابد أن تكون هذه الطهارة ماذا كاملة، بمعنى لا تأتي مثلا تغسل يدها أو تغسل وجهها أو رجلها، هذا لا يجوز شرعا له أن يتوضأ أو يغتسل. فعن حدث، ولابد أن تكون هذه الطهارة عن حدث لإزالة نجاسة أو غسل جمعة ونحوها. مثال ذلك امرأة جاءت ريت في قدر من الماء دون القلتين وتوضأت به توضأ كاملا، جاء الرجل يريد أن يتوضأ من، على كلام المصنف لا يجوز ذلك، والماء هنا ليس بطهور. الدليل على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وحديث حكيم بن عمرو الذي أن سلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. القول الثاني أن الماء طهور ويجوز التوضأ به، وأنه يرفع الحدث للرجل، والدليل حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وحديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا، فقال إن الماء لا يجنب. فالنهي هنا صح أقوال العلماء أنه ليس للتحريم، إنما هو من باب الكراهة التنزيهية. فالأولى أن الرجل إذا كانت امرأة يعني تغتسل لحدث مما، قالوا الأولى أن يترك هذا الماء، وهو رأي شيخ الإسلام تيمية، أو يقترف منه جميعا. والحقيقة لو جئتوا تتأملون لا دليل على أن الرجل يمنع من التوضؤ بفضل المرأة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لدي سؤال واستفسار فيما ذكرناه، يتفضل. نعم، التغير سواء في اللون أو الطعم أو الرائحة، بحيث لو رأيت هذا الماء تحكم بنجاسته من لونه أو طعمه أو رائحة. هذا هي العبرة، أنت عندك سطل الماء وقعت فيه قطرة من البول، لم تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، لماذا يحكم بنجاسته؟ لماذا يحكم به؟ فالعبرة ليست وقوع النجاسة، العبرة هو تغير ماذا؟ تغير الماء، سواء كان دون القلتين أو ما فوق ماذا؟ ما فوق القلتين. واضح ام لا؟ ما دام ان اسم الماء واقع عليه فهذا لا يعتبر تغيرا. متى انت تحكم بالتغير؟ اذا بدا الماء يسلب صفاته، فانت عندك ماء مثلا تطبخ فيه لحم وبدا الماء ياخذ صفات ماذا؟ لحم، هذا لا، هذا ما اصبح ماء طهور، الصالونة حتى أنت لا تطلق عليه اسم الماء. مثل هذا لا يتوضأ به، لا يتوضأ ماذا به. لكن أنت عندك ماء قعدت فيه عجين أو آثار خبز يعني عجين ونحوها، لكن رأيت بياض في الماء لكن ما زال الماء يحمل صفاته، مثل هذا لا بأس بالتوضأ به، لأن الماء لم يسلب إلى الآن إحدى صفاته المعتبرة. زين، لا، الشك هنا يرجع فيه على اليقين، وهذه قاعدة ستأتينا في مسائل تقريبا الدرس القادم. إذا شك الرجل في الماء هل هو نجس أو طاهر، فالأصل أنه هل هو نجس أو طهور، فالأصل على أنه ماذا؟ طهور. أنت كيف؟ الأصل على أنه طهور، لا ينتقل من هذا اليقين إلا بيقين ماذا؟ بيقين مثله. وهذه مسألة مهمة جدا حتى تعلم. لكن لو كان الماء عندك أصلا نجس وشككت هل هو طاهر أم لا، تقول الأصل أنه ماذا؟ أنه نجس. أما أنك شككت أن الكلب يعني مثلا لعق منه أو نحو ذلك، هذا لا معتبر. وحتى لو لعق منه لا يحكم من جاسة البحر، قد يدخل الكلب ويلعق منه. هذا اللعق للكلب حقيقة إذا كان دون قلتين قد يؤثر، لكن ما فوق القلتين لا يؤثر. فأنت عندك بركة ماء، جاء كلب ولعق منه، لا يمكن أن تقول بركة كاملة لا يجوز التوضؤ منه، خاصة أن هذا اللعق لم يغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، فمجرد وقوع النجاسة فيه مع كثرة الماء لا تضره. واضح؟ شوف، الكراهة شيء والحكم بالنجاسة شيء آخر. هاي الكراهة كراهة طبيعية لك أنت، لكن تحكم بنجاسته لا. دائما العلماء يقولون أن قضايا النفسية لا ترتبط بها أحكام شرعية، فأنت قد تكره هذا النوع من الطعام ولا يحكم بتحريمه، فأنت من باب كراهيتك لنفسك هذا شيء، لكن أن تحكم أن هذا الماء لا يتوضأ به أو لا يغتسل هذا شيء آخر، لابد فيه من دليل ولا دليل في الحقيقة. بارك الله فيكم.